إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين قال جل وعلا في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أيها الإخوة عباد الله إن الذي يتأمل في أحوال المسلمين الآن وما أحل بهم من نكبات وما نزل بهم من كوارث وموبقات لا يعلم علم اليقين أن الله عز وجل عزيز حكيم قال الله تعالى في سورة الفتح ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وقال ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما وقال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال جل وعلا إن الله عزيز ذو انتقام وقال سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال جل شأنه وتقدست أسماؤه ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فالله عز وجل لا يخادع قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومع كل ذلك فإن الله عز وجل غفور رحيم حليم لو يراقب الناس بذنوبهم لأهلكهم قال جل وعلا ولو يراقب الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله عز وجل ما عجل العقوبة لأحد إلا بعد أن أنذره وأمهله وما أهمله. سبحانه هو الرؤوف الرحيم، هو الغفور الحليم. وإنك إذا نظرت إلى أحوال المسلمين مع ابتعادهم عن شرع رب العالمين لرأيت أن الأمراض والأوبئة التي حلت بكثير من ديار المسلمين، ولرأيت هذه الأمراض التي لم تعرف عند أسلافنا الصالحين، كل هذا إنذار من الملك جل في علا. المسلم لا بد أن يعيش في واقع وأن يحلل هذه الأحداث إذا نظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. منذ قريب نستمع عما يسمى بجنون البقر، وبعده بوقت نستمع عما يسمى بأنفلونزا الطيور، وبعده بقليل نستمع عما يسمى بأنفلونزا الخنازير في بلاد الغرب الكافر، ثم بعد ذلك في ديار المسلمين. لماذا؟ قال الله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فالله عز وجل توعد أقواما اشتغلوا بالكفر والمعاصي والذنوب كما أخبر جل وعلا: تصيبهم بما صنعوا قارعة تقرع الرؤوس أو تحل قريبا من دارهم. رأينا الكثير من هؤلاء الكفرة خرجوا من ديارهم، فهذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ثم لما رأينا الكثير من المسلمين قد تهاونوا بشرع رب العالمين، رأينا الأمراض والأوبئة والنكبات والمصيبات حلت بكثير من ديار المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. والله جل وعلا لما تحدث عن الخنزير في كتابه العظيم بين أنه رجل نجس لا يحل، قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على المطرب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فحرم الله عز وجل الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح لغير الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فيا عجبا لأناس ذبحوا ونذروا للأموات، يتوسلون بالأموات من القبوريين والعياذ بالله، والله تعالى يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والمنخنقة هي التي ماتت خنقة، والموقوذة هي التي ماتت بالضرب، والمتردية هي التي تردت أي سقطت من مكان مرتفع أو سقطت في بئر مثلا، والنطيحة التي ماتت نطحة. فإذا رأى الإنسان البهيمة ماتت بسبب من هذه الأسباب وما أدرك فيها الحياة وما ذبحها فلا يحل له أن يأكل منها، لأنها صارت ميتة محرمة بنص كتاب الله، وحرم الله عز وجل لحم الخنزير فهو خبيث. وترى أن الكثير من المسلمين يأكلونهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه معصية لله، هذه مخالفة لأمر الله جل وعلا في كتابه العظيم. وقال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس أو فسقا أهل لغير الله به. وأباح الله تعالى للمضطر أن يأكل، والضرورة تقدر بقدرها. لذلك فإن الله جل وعلا قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أي من ألجأته الضرورة إلى الأكل من الميتة غير باغ ولا عاد، يعني ما قرب أن يتناول المحرم، ولا عاد أي ما تجاوز في الأكل أكثر ما يحتاج إليه، وإنما على قدر ما يحتاج إليه من الميتة فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. والضرورات تبيح المحظورات، وهذا من تيسير الله جل وعلا في شرعه. أما عن الأكل من الخنزير فإنه كما قال جمع عظيم من العلماء يورث قلة الحياء، فترى أن الغرب لا حياء عندهم. ومن مميزات هذا الدين أن هذا الدين يدعو إلى الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما فيه. معنى الحديث أن الرجل إذا لم يكن حيا وما استحى من الناس فليفعل ما شاء، خلاص لقد تجرد من الحياء. وقيل في معناه أيضا: إذا لم تستحي من فعل هذا الشيء وفعلته ابتغاء مرضات الله فاصنع ما شئت، لا تنظر إلى أعين الناس، ولكن عليك أن تراقب اللطيف الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال جل وعلا: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. النبي صلى الله عليه وسلم يصور لك قذارة هذا الخنزير، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لعب بالنردشير أي بالطاولة فكأنما طبق يده في لحم خنزير ودمه، والعياذ بالله، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهنا وقف أهدي هذا الحديث لأولئك الناس الذين يشتغلون باللعب بما حرم الله ويضيعون أعمارهم فيما لا ينفع بل إنه يضر. حرم الله عز وجل لحم الخنزير، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يلعب بالطاولة بذلك الذي صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، والعياذ بالله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ينزل كي يكون حكما عدلا عدلا بين المسلمين فيقتل الخنزير. قال الإمام الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث رد على النصارى الضالين الذين زعموا أن المسيح أباح لهم أن يأكلوا لحم الخنزير، بينما أخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سينزل ويقتل الخنزير، ومعناه أن يأمر بإعدامه. وهذا فيه مبالغة بذكر نجاسة الخنزير وما فيه من أضرار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام رب العالمين. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فيا عجبا لأناس تجردوا من الأمانة وتاجروا في هذه اللحوم المحرمة، يوم يعرضون على الله عز وجل بلحمهم وشحمهم، السر مكشوف والضمير مكشوف، فالسر عند الله علانية. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. وقال أهل الفقه: الأصل في اللحوم الحرمة، أي لا يحل لك أن تتناول شيئا من اللحم إلا إذا كنت تحمل دليلا يجوز لك أن تأكل من هذا اللحم، وإلا فالأصل في اللحوم الحرمة، فما بالكم إذا ورد النص بتحريم تناول هذه اللحوم. وهذا الكلام رد أيضا على بعض الجاهلين، وقد ظهر في الفضائيات وقال: الأصل في الأشياء إباحة، فيجوز لك أن تأكل ما شئت من اللحوم حتى الكلاب والقطط والخنازير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا جهل فاضح، لأن الأصل في اللحوم الحرمة بخلاف الأشياء، فالأصل في الأشياء إباحة، كل شيء مباح إلا إذا ورد النص بالتحريم. أما عن اللحوم فالأصل في اللحوم الحرمة، فما بالكم إذا ورد النص بتحريم هذا اللحم وقضارته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة في الله، محل للمسلمين بسبب المعاصي والذنوب، فتوبوا إلى الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وانظر إلى جرم المعصية، وهل أخرج الأبوين من الجنة إلا بسبب المعصية؟ وهل أهلك الله عز وجل قوم نوح فأغرقهم وأحرقهم، أغرقوا فأدخلوا نارا إلا بسبب الكفر؟ وهل أهلك الله عز وجل قوم لوط فقلبها وأتبع هؤلاء بالحجارة إلا بسبب الفاحشة؟ وهل أهلك الله عز وجل بالطاغية بالصيحة المجاوزة للحد إلا بسبب الكفر والعصيان؟ وهل أهلك الله عز وجل قوم عاد بريح صرصر عاتية شديدة عتت على خزانها إلا بسبب كفرهم؟ فتأمل في شؤم المعصية، وذكر ما لا يحصى من النتائج التي تجنى بسبب معصية الله في كتابه الماتع المسمى بالجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الكافي أو المعروف بالداء والدواء، فقال: إن الذي يذنب ويمارس المعصية يحرم من العلم ويحرم من الرزق وترى سوادا في وجهه، بينما إذا نظرت إلى الطائع وجدت نورا في وجهه، وترى تضييقا عليه في رزقه، وترى وحشة في صدره، وترى أن الناس لا يحبون أن يخالطوا هذا الرجل، وترى أن الدنيا ضاقت عليه أو أن الأرض ضاقت عليه بما رحبت، وذكر ما لا يحصى من الأشياء. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطب. وبعض الناس يستهين بالمعصية، يقول: هذه معصية صغيرة خلاص يا أخي ما في مشكلة، ويقول: إن الله غفور رحيم. هل لا ذكرت أن الله عز وجل شديد العقاب أيضا؟ قرن الله تعالى في كتابه العظيم بين الترغيب والترهيب، فقال جل وعلا: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى غير ذلك من الآيات. ونوع الله عز وجل في الأسلوب في كتابه العظيم بين الترغيب والترهيب، فتارة يحدثك عن أهل النار، ثم بعد ذلك يحدثك عن الجنة بما فيها من نعيم مقيم لا يزول ولا يفنى ولا يبيد. هكذا رب الله عز وجل المؤمنين. فيا أيها العاصي، يا من تجرأت على معصية الله جل وعلا، وزعمت أن الله غفور رحيم، هل ذكرت أن الله شديد العقاب؟ بعض الشعراء الماجنين يرى في الحرم عند الكعبة وقد قبل صبيا فعوتب عليه في ذلك، فقيل له أتبذر في الحرم يا رجل؟ فقال هذا الرجل المغرور: أتزعمون أن الله عز وجل يعذبني؟ كلا والله، إن أبي لن يعذبني بالنار، فما بالكم بالرحيم الرحمن. وهذا كلام باطل. قال أهل العلم في الرد على هذا الرجل الجاهل المغرور: لو أن الله عز وجل لم يعذب أحدا ما قبض روح مخلوق، وما أذن سبحانه وتعالى بذبح طائر، وما خلق الله عز وجل النار. وهذا الزعم أن والد هذا الرجل لن يحرقهم بالنار لأن هذا الرجل مفطور على الشفقة، أما عن الله عز وجل فإن الله عز وجل يحكم بالعدل، فإن عفى عن هذا الرجل فهذا بفضله ومنه وكرمه، وإن عذب فهذا بعدله. والله عز وجل حذر في كتابه العظيم فقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فذكرك الله عز وجل بأن المصير إليه لا إلى غيره، فحذرك جل وعلا من نفسه. وقال جل وعلا بعد ذلك: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لعلك أن تتوب، لعلك أن ترجع عن المعصية وعن الكفر والعصيان. وقال جل وعلا في سورة البروج: وهو الغفور الودود، أي هو الذي يغفر للمذنبين إذا تابوا ثم بعد ذلك يتودد إليهم بنعمه وآلائه. سبحانه لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، توبوا إلى الله جميعا، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وقسم الله تعالى الخلائق إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، فقال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإما أن تكون من التائبين وإما أن تكون من الظالمين، ولا ثالث لهذين. قال جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في العباد. من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم أثناء الخطبة بأي كلمة، ومن فعل ذلك فقد لغى. ومعنى فقد لغى أي أنه لا ثواب ولا أجر له من صلاة الجمعة إلا كالذي صلى الظهر، فإن الجمعة تتحول في حقه إلى ظهر. نعم قد أدى الفريضة، لكنه إذا بكر أو إذا أتى وأنصت واقترب من الخطيب يريد أن يحصل الأجر العظيم من الله، وتكلم ولغى أو ابتسم إلى أخيه أو داعب ولده الصغير أو أعرض عن الإمام وما أراد أن يستمع أو اشتغل عنه، فإن هذا الرجل لا يغنم هذا الأجر العظيم. فهذا من الفقه أن الخطيب إذا صعد المنبر فلا يحل لك أن تتكلم حتى ولا أن ترد السلام أيا كان هذا الخطيب، كما أنه لا يجوز لك أن تشتغل بالتسبيح حتى لا تشتغل بقراءة القرآن، هذا لا يجوز. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال العلماء: وجب على المسلم أن ينصت وأن يستمع وأن يتدبر إذا كان في صلاته،
إذا كان في الصلاة فلا يجوز له أن يشتغل عن قراءة الإمام في الصلاة ولا أن يردد الآيات مع الإمام حتى وإن كان المأموم حافظا لهذه الآيات، لأن هذا من التشويش. كذلك أسماء الخطبة لا بد أن تستمع وأن تنصت إلى الخطبة بأكملها من أولها إلى آخرها، فهذا واجب على الراجح من أقوال أهل العلم. كذلك لا ينبغي لك أن ترفع صوتك والخطيب على المنبر حتى بالدعاء والتأمين، فإذا قال الإمام لا إله إلا الله فقل أنت في السن لا إله إلا الله مثلا، أو إذا صلى وسلم الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك أن ترفع صوتك ولا أن تتناقش مع الخطيب. بعض الخطباء تجد أنه فتح حوارا مع الجالسين، من الخالق من الرزاق، قالوا الله الله، هذا لا ضيع ثواب الجمعة وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلنتأدب بآداب الاستماع، وإذا كان الحوار والكلام كلاهما يحتاج إلى أدب فكذلك الإنصات له فن، ويفتح الله عز وجل على من شاء من خلقه. قال بعضهم رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فأحذر نفسي وإخواني من شؤم المعصية، فالمعصية شؤم، وإياك أن تستصغر معصية، كما أنك لا تستقل طاعة من الطاعات، فأنت لا تدري بأي شيء ستنجو بين يدي الله عز وجل. نجى الله عز وجل رجلا وأدخله الجنة لأنه أناط الأذى عن الطريق وقام ونحى غصنا من شوك، فأدخله الله عز وجل الجنة. وغفر الله تعالى لبغي من بغايا بني إسرائيل كانت تعيش من الزنا وتأكل من الزنا وتمارس الزنا والزنا، فتقت كلبا فغفر الله عز وجل لها. وامرأة أخرى، وهذا في المقابل، حبست هرة قصة، هذه امرأة لا رحمة عندها حتى ماتت. هذه المرأة أخبر صلى الله عليه وسلم أنها من أهل النار، فإياك أن تستصغر معصية. بعض الناس يستصغر المعاصي وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى من عصيت، أنت تعصي الخالق الرازق الملك الذي أخبر عن نفسه فقال وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لو شاء لأمر البحر فأغرق كل شيء، ولو شاء لأمر الأرض فابتلعت الناس، لكنه سبحانه وتعالى حليم لا يؤاخذ الناس بذنوبهم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، قبل أن أفارق هذا المقام أود أن أنبه أن كثيرا من المسلمين يروجون إلى الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيزعمون أن الإسراء والمعراج كان في 27 من رجب، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا في أثر عن السلف الصالح، وإنما اختلفوا في السنة وفي الشهر وفي اليوم الذي أسري فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة لنا أن نجدد الكلام فيما يسمى بالاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، كما نبهنا قبل ذلك على عدم جواز الاحتفال بما يسمى بالمولد النبوي، فكل هذه الأشياء من أفعال أهل البدع. يضاف إلى ذلك أنه ما من حديث صحيح ورد في فضل شهر رجب. بعض الناس يقول إن شاء الله أصوم رجب وشعبان ورمضان، يظن أن لرجب من الفضل ما لشعبان أو ما لرمضان، بناء على بعض الأحاديث التي وضعت وكذبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل العلم ما ورد في فضل رجب من حديث يحث على الصيام فيه أو يحث على الصلاة فيه، بل إن تعظيم شهر رجب من أفعال أهل الجاهلية كانوا يذبحون العتيرة والوتيرة، يتقربون إلى الطواغيت ويذبحون لغير الله، فذمهم الله عز وجل وذمهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عظم شهر رجب ففيه شبه من أهل الجاهلية والعياذ بالله. فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب صوامه، أي يضرب بالذرة هذا الذي يبصر من الصيام في شهر رجب، يزعم أنه يتقرب إلى الله تعالى بذلك، لأنه خصص عبادة من العبادات بغير دليل وبينة. أما عن هذا الذي يصوم في سائر الشهور كالذي يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا ما خصص. لكن الرجل الذي أمسك عن الصيام طوال السنة وصام في شهر رجب يزعم أنه يتقرب إلى الله، أو أن الصيام في رجب له فضل عن سائر الشهور، فهذا لا يعرف شيئا في دين الله. ونقل عن جمع وعن جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينهون عن الصيام في رجب، منهم أبو بكر وعمر وكذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول القائل إنني ما فعلت معصية، إنني أصوم، هل لا نهيتم أصحاب الكبائر عن ممارسة الكبائر؟ أقول إنه لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله عز وجل بما لم يأمر به سبحانه وبما لم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود في وجه صاحبه. وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا أنت إذا تقربت فيما تزعم بعبادة إلى الله ما تقرب رسوله صلى الله عليه وسلم إليه بها فقد اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، كما قال الإمام مالك ما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم إلا وبينه لنا. فما سمعنا وما نقل أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شهر رجب، أو أنه أكثر فيه من الصلاة، أو أنه أكثر فيه من الصيام، وما سمعنا وما قرأنا في كتابه من كتب علماء السنة قديما أو حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه ووزع الحلوى في المساجد يحتفل بمولده، وما سمعنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم جمع الناس في ليلة 27 من رجب إحياء لذكرى الإسراء والمعراج، وهو صاحب الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم. كان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم السنة ويحرص على ذلك. فهل اشتغلنا بتطبيق السنة على أرض الواقع بدلا من الهتافات والشعارات وما شابه ذلك من الأمور التي روج الأعداء لها في بلاد المسلمين ظلما وزورا وعدوانا؟ فعليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كسفينة نوح كما قال الإمام مالك من ركب نجا ومن تخلف هلك وأغرقه الله تعالى. السنة كسفينة نوح عليه الصلاة والسلام، من ركب السفينة نجا وأدخله الله الجنة، ومن ترك السفينة وتخلف عنها هلك وأدخله الله عز وجل النار. فاللهم ارزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجنبنا البدع يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بفضلك ومنك وجودك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الكافرين. اللهم أرنا في اليهود آية ولا ترفع لهم راية. اللهم عليك بالكفار والمشركين، أعداءك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عمرة في رمضان، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، إنك على ما تشاء قدير. وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجليا، فيا رب أنت الله حسبي وعزتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.